أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم الإشكال والدفع الذي تجاوزناه في الدرس السابع، لما أعيد تلخيص فكرته فقط حتى لا يكون قد ضاع علينا شيء من دون أن نرجع إلى تفصيلا. يعني الإشكال كان هذا، على أن في الجملة الشرطية الحكم المنشر كجزاء للشر، إذا جاء زيد فأكرمه، هذا الحكم يكون شخصيا جزئيا. ليش جزئيا؟ لأنه قد تشخص بالإنشاء، ما دام أنشأته وقصدته إذا تشخص وأصبح جزئيا. فحينما ينتفي الشر، ايش راح ينتفي؟ ينتفي وهذا الشخص الحكم، الحكم الجزئي. إذا أنت جعلت المناط في كون الجملة الشرطية لها مفهوم أن ينتفي سنخ الحكم. فالأنصار المطلوب إليك وهو انتفاء سنخ الحكم غير متحقق، وإنما المتحقق هو انتفاء شخص الحكم. لما دام قد أنشئ الحكم فقد أصبح جزئيا وتشخص بالإنشاء. ما دام قد تشخص فحينما ينتفي الشر ينتفي الحكم المشخص الجزئي. وأنت متى تقول يكون للجملة الشرطية مفهوم؟ إذا انتفى سنخ الحكم. فإذا سنخ الحكم ما ينتفي، وإنما ينتفي شخص الحكم والحكم الجزئي. فإذا لا يكون للجملة الشرطية على هذا مفهوم. هذا كان هو الإشكال. أجاب المصنف قال بأن الحكم المنشأ في الجزاء حكم كلي وليس جزئيا حتى تقول انتهى بالإشكال. ليش؟ لأن يقول وش اللي وهمك وخلاك تظن أن الحكم هنا جزئي؟ تقول لي أنه تشخص بالإنشاء، ما دام أنشئ لم تشخص. قال الإنشائية والأخبارية من خصوصيات الاستعمال، فلا تؤثر في المعنى الموضوع وهو المعنى المستعمل فيه. ليش؟ أجاب بنقاشين. هذا اللي أريد أوجب إعادتي إلى حتى نتقررون المطلب، تقررون هكذا حتى لا يتوسكم تشد سوق الكلام اللي غير ما صرته بالدرس السابق. أجاب المصنف جوابين، جواب نقضي وجواب حلي. أما الجواب النقضي فقوله اللي قرأناه بالدرس السابق، وهو أن إحنا مر علينا بالمعنى الحرفي والإسمي، وقلنا أن المعنى الإسمي يلحظ مستقلا والمعنى الحرفي يلحظ على نحو الآلية. كما أن لحاظ الآلية والاستقلالية في الاستعمال لم تجعل المعنى الموضوع له جزئيا، بقي المعنى الإسمي كليا وبقي المعنى الحرفي عند المصنف كليا. شوف هذا نقض، هذا جواب نقضي، خمسة مئة بعيد يعني كلام المصنف بصياغة جديدة. هذا رد نقضي، أنه كما أن لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية لم تجعل المعنى الإسمي ولا المعنى الحرفي جزئيا وإنما بقي كليا. أما المعنى الإسمي فكل هذا عند الجميع، وأما المعنى الحرفي فعند المصنف. فكما أن لحاظ الآلية والاستقلالية اللي تناولنا بالمعنى الحرفي لم تجعل المستعمل فيه جزئيا، كذلك لحاظ الإنشائية والأخبارية لا تجعل المعنى المستعمل فيه جزئيا. فشنو هنا نسيت انت وتجي تقول ما دام قد انشئ اذا تشخص واصبح جزئيا فيكون المنفي شخص الحكم لا كلي الحكم؟ هذا اذا الجواب النقضي، انه ننقض عليك بما قيل في مبحث المعنى الحرفي من ان لحاظ الآلية الاستقلالية لا يقيد المعنى الموضوع له وانما يبقى على كليته. هذا الجواب النقضي اللي قال المصنف. هو بدأ الإشكال تذكرون صفحة 79، تقول الإشكال هناك، ورد على المصنف من صفحة 80 قال ولكنك الصفحة 81 موجود هذا الجواب النقضي، أنه كما أن لحاظ الآلية الاستقلالية لم تؤثر في المعنى الموضوع له وبقي كله. هذا هو الجواب النقضي. الجواب الحلي وين نختار الجتاني؟ أعيد أولا أرتب المعلومات في ذهنكم وحتى النص تطبقوه. الجواب الحلي هو صفحة 84، ولا عمري لا يكاد ينقضي تعجبي، وأنا قلت بالتقرير طبعا بس أرتب المعلومات. الجواب الحلي هو هذا، أن الأخبارية والإنشائية من خصوصيات الاستعمال. نقول هنا استعمله في الإنشاء وهنا استعمله في الأخبار. فالإنشائية والأخبارية من خصوصيات الاستعمال، والاستعمال كما نعلم متأخرا عن المعنى الموضوع له والمستعمل فيه. أول ما يوضع المعنى ثم يستعمل، فخصوصيات الاستعمال متأخرة عن المعنى المستعمل فيه، والإنشائية والأخبار من خصوصيات الاستعمال، فكيف يكون ما هو المتأخر؟ الإنشائية والأخبارية متأخرة من خصوصية الاستعمال، كيف تكون مقوما لما هو المتقدم وهو المعنى المستعمل فيه، بحيث كان كليا وبالإنشائية أصبح جزئيا؟ هو إذا معنى موضوع له فالإنشاء الإخباري من خصوصيات الاستعمال متأخرة عن المعنى المستعمل فيه، فكيف يؤثر ويكون له دخل المتأخر وهو خصوصيات الاستعمال في المتقدم وهو المستعمل فيه؟ فهذا لا يمكن أن يتأثر الموضوع له بخصوصيات الاستعمال. فلذلك جبنا بالمثال بعت، سواء أردت بها الإنشاء أو أردت بها الإخبار، لذلك معنى واحد، أن من تقصد الإنشاء وتقصد الإخبار هذا يفيد في الاستعمال وليس في المعنى الموضوع له. فهذا الجواب صفحة 84 جواب الحلي، شوف يقول: ولا عمري لا يكاد ينقضي تعجبي، كيف تجعل خصوصيات الإنشاء من خصوصيات المستعمل فيه؟ خصوصيات الإنشاء هل تابع للاستعمال اللي هو متأخر عن المعنى المستعمل فيه والموضوع له، مع أنها كخصوصيات الإخبار تكون ناشئة من الاستعمال. فإذا تكون من خصوصيات المرحلة اللاحقة اللي هي الاستعمال، فإذا كيف تؤثر في المرحلة السابقة وهي المعنى المستعمل فيه؟ فلا يمكن إذن أن يكون المعنى اللي هو كلي الجزاء، هنا الجزاء معنى كلي، لا يمكن يكون شخصيا بواسطة منه بسبب الإنشاء، لا يمكن، ولا من الخصوصيات المتأخر. هذا الجواب اللي ذكره مصنف أخير، لذلك احتجت أن أجمع أعيد تجميع المعلومات من جديد حتى من تقرر المطلع لحد ما قررتك حقيقة، ما قررتك ومن قرأ على نفس تسلسل الكتاب، بس لما عادت النظر بي شفت أنه لو يصار هج يكون أفضل جواب نقدي وجواب حلي، النقدي ذكرناه وهذا الحلي، وبذلك يتم كلام المصنف. ثم المصنف ذكر جواب للشيخ الأنصاري صفحة 82، قال: وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات. ذكر جوابا للشيخ الأنصاري منسوب في التقريرات، الجواب مال الشيخ الأنصاري كأنه يقول أن الجمل الشرقية على شكلين تقدمت، إنشائية وأخبارية. الأخبارية كقولك إن جئتني أكرمتك، أكرمتك خبرية، وإن جاءك زيد فأكرم، وإنشائية. فقال الجمل الشرقية على شكلين، أخبارية وإنشائية. فالأخبارية قال الجزاء كلي، فالإشكال مالتك مرتفع، وإنما إشكالك وين يأتي في الإنشائية باعتبار الشخصية جزئية، فكأنه سلم الإشكال، سلم على أنه بالجمل الإنشائية يكون الجزاء شخصيا والإنشاء يشخصه ويحدده. هذا كان جواب الأنصار. فقال الجمل الشرطية على قسمين، جمل أخبارية وجمل إنشائية، والجمل الأخبارية الجزاء كلي، فإذا إشكالك ما يأتي، وإنما إشكالكم في الجمل الشرطية الإنشائية، إن جاءك زيدون فأكرمه، هاي صح، الجزاء هنا يكون مشخصا جزئيا فيأتي إشكالك، لكن مع ذلك الأنصاري يقول مدفوع إشكالك، وتبقى هذه الجملة تدل على انتفاء سنخ الحكم. ليش؟ قال من جهة أخرى، وهي لأن العلة منحصرة، وما دام العلة منحصرة فإذا انتفت ينتفي سنخ الحكم، هيك يجاوب الأنصاري. فرد المصنف عليه إذن راح يكون واضح من أنه لماذا تسلم معه الإشكال أنت وتقول له بل في الجمل الشرطية يكون الجزاء شخصيا؟ لا، تقدم الآن على أنه ليس شخصيا، في كلا الشكلين من الجمل الشرطية الجزاء هو كلي، والإنشاء والأخبار من خصوصيات الاستعمال فلا يشخصان الجزاء لأنهما متأخران، والمتأخر لا يؤثر فيما هو المتقدم. فصفحة 82 إذا كان إشكال الشيخ الأنصاري، لهذا لخص ما لكم، وصفحة 83 وأورد على ما تفصي به عن الإشكال. ثم المصنف لا ينقضي تعجبه، صفحة 84 اللي قلنا هذا يصلح أن يكون جوابا حليا، ينضم إلى ذلك الجواب النقضي الذي ذكره صفحة 81. إذن هذا ملخص حتى نكون معذورين لا نكون كل اشتركنا يعني المطلب في الدرس السابق، ونحافظ إن شاء الله على الأمانة العلمية، لذلك عدنا تلخيص المطلب. الآن يدخل المصنف في الأمر الثاني، بالأمر الثاني يقول المصنف: إذا تعدد الشر واتحد الجزاء. نصوص شرعية موجودة من القبيل: إذا خفيت الجدران فقصر، وإذا خفي الأذان فقصر. هنا الشرط متعدد والجزاء واحد وهو التقصير. فحينئذ إذا لم نقل بأن الجملة الشرطية لها مفهوم لا إشكاله، نبقى نحن والمنطوق يدل على الثبوت عند الثبوت. إذا خفيت الجدران قصر، إذا خفي الأذان قصر، ما عندنا مشكلة إذا لم يكن الجملة الشرطية مفهوم. إنما ينشأ الإشكال لو كان الجملة الشرطية مفهوم. فمفهوم الجملة الأولى إيش راح يصير؟ إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، يعني إن خفيت الجدران فلا تقصر حتى لو خفي الأذان. فيها إطلاق، الجملة مفهوم له إطلاق. إذا خفيت الجدران فقصر، يعني إذا لم تخف الجدران فلا تقصر سواء خفي الأذان أو لم يخف. كذلك تلزم الجملة الأخرى المنطوقة الأخرى أيضا: إذا خفي الأذان فقصر، يعني إذا لم يخف الأذان فلا تقصر سواء خفيت الجدران أو لم تخف. فهي حينما يكون للجملة الشرطية مفهوم نقع فيها الإشكال، وهو التنافي والتعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر. الجملة الأولى مفهومها إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، راح ينافي بإطلاقها، ينافي لأن إطلاقها هكذا يقول: إذا خفيت الجدران تقصر، يعني إذا لم تخف الجدران فلا تقصر سواء خفي الأذان أو لم يخف. هذا المفهوم فيه إطلاق، فحينئذ إطلاق المفهوم يتنافى مع منطوق آخر. الآخر كذلك: إذا خفي الأذان فقصر، يعني إذا لم يخف الأذان فلا تقصر سواء خفيت الجدران أو لم يخف. هاي السواء مستفادة من الإطلاق، فرائع يحصل تنافي إذن بين منطوق كل من الدليلين ومفهوم الآخر. فحينئذ كيف يعالج هذا التعارض؟ يقول المصنف: هناك أربعة وجوه عرفت بحسب ما ذكر المصنف، ووجه خامس يذكره بعدين إذن. الوجه الأول الذي قاله المصنف أن نرفع اليد عن بعض إطلاق المفهوم بالمقدار الذي لا يتنافى مع إطلاق المنطوق الآخر. شلون يعني؟ أنت من تقول إذا خفيت الجدران فقصر، يعني إذا لم تخف الجدران فلا تقصر سواء خفي الأذان أم لا. أقول لك لا، هاي السواء شيء منها هالحصة سواء خفي الأذان، هل مقدار الاصطدام مع منطوق الآخر شيله. وحينئذ كذلك ارفع اليد عن مفهوم الجملة الأخرى بالمقدار الذي لا يتعارض مع منطوق الأخرى. بس الجملة الشرطية لها مفهوم، بس ما يبقى المفهوم على سعته وعلى إطلاقه. نرفع اليد عن الحصة التي تصطدم مع منطوق الآخر، نضيق سعة المفهوم. هذا الحل الأول، وهذا نتيجته شنو؟ أن يكون كل من هذين الشرطين، كل منها تنعلة العلة المستقلة للجزاء. يعني إذا سواء خفيت الجدران علة مستقلة للتقصير، أو خفي الأذان علة مستقلة للتقصير، أو على تعبير بعضهم راح يكون العطف بينهما في أو. إذا خفيت الجدران أو خفي الأذان فقصر، هذا إذا مؤدى الوجه الأول. زين، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن نرفع اليد عن المفهوم كليا، نقول هذه الجملة ليس لها مفهوم وهذه الجملة ليس لها مفهوم. هو من نشأ الإشكال والتعارض من اصطدام مفهوم كل منهما مع منطق الآخر. نرفع اليد عن المفهوم من كل منهما حتى لا يقع التعارض. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث قال: نرفع اليد عن استقلالية كل من الشرطين في إنتاج الجزاء. هو من نشأ هذا إشكال، لأن أنت صورت الشرط في الجملة الأولى وكأنه علة تامة للجزاء، لذلك لما انتفت انتفى الجزاء. إذا خفيت الجدران فقصر، فاعتبرتها علة تامة مستقلة، فلذلك قلت إذا لم تخف فلا تقصر. هنا راح أرفع يدي عن هالشيء، أقول لا، هاي علة ليست لوحدها مو مستقلة، وإنما تنضم مع العلة الأخرى ليكون مجموعهما علة واحدة. فش راح يكون إذن النتيجة أنه يعطف بينهما بيش. هذا هو الوجه الثالث. إذن أن نقول مجموعهم عشسوا إذا خفيت الجدران وخفي الأذان فقصر. فإذن في هذا الحل الثالث رفعت يدي عن استقلالية كل من الشرطين في إنتاج الجدار. طلع على الشرط الأول وحده مستقل ولا الشرط الثاني وحده مستقل. إذا ما مستقل فقدم بالجملة الشرطية لأن أربع أمور إذا اجتمعت يلا كل الجملة الشرطية مفهوم. وحده منها أن يكون الشرط إلا مستقلة ما علينا سبب الانحصار إلا مستقلة. الآن طلع جزء إلا ما رفعت يدي عن استقلالية كل من الشرطين في إنتاج الجزاء. هذا الحل الثالث وراح يكون العطف بينهما بوجه. الحل الرابع يقول يبقى الجملة الشرطية لها مفهوم ويبقى كل شرط إلا مستقلة في إنتاج الجزاء. لكن أقول أن العلة الحقيقية لإنتاج الجزاء هو الجامع الكلي لهاتين العلتين، وهاتان العلتان ليست أكثر من مصادر لها العنوان الجامع. فالعلة إذا واحدة وهو العنوان الجامع. ما هو العنوان الجامع السامو مهم ما ذكر ما هو الجامع. فيقول العلة الحقيقية هو الجامع لهاتين العلتين، فكل علة مستقلة في التأثير لكن مو بعنوانها الخاص وإنما باعتبارها مصداقا للجامع. هذا فرجعت العلة واحدة إذن وهذه كلها عبارة عن مصادق وأي واحد من المصادق طبعا ينتج الأثر. هذه الأربع أقوال اللي قالها المصنف. حينئذ ماذا يختار المصنف منها؟ قال الأرض يساعد على الثاني، وهو الثاني ماذا كان؟ أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم يساعد على الثاني. ليش؟ يقول مر هنا على أن الجملة الشرطية لا يكون لها مفهوم إلا إذا اجتمعت فيها أربع خصائص. واحدة منها أن تكون العلة منحصرة، والآن ما دامت العلة متعددة إذن يعني ما يكون حصار. فإذا ما يكون حصار يعني ليس للجملة الشرطية مفهوم، لأن طلع مو بس التقصير علته منحصرة بخفاء الجدرة، خفاء الأذان أيضا صار علة للتقصير. فما دام العلة ما منحصرة إذن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم. فيقول العرف يساعد على الثاني لكن العقل يساعد على الثالث، لأن عنده كبرى العقل. يقول الواحد لا يصبر منه إلا واحد، والواحد لا يصبر إلا من واحد. فهما خطاء الجدران وخطاء الأذان متعدد كما نعلم شيئا متداينان، فكيف يصبر من المتعدد بما هو متعدد؟ لأن لازم توجد سنخية بين العلة والمعلول، وإذا ما كوى السنخية كما يقولون لكان يصبر كل شيء من كل شيء. لماذا لم يصبر هذا الشيء إلا من هذا الشيء؟ ولماذا هذا الشيء لا يصبر من هذا الشيء؟ ليوجد سنخية بين العلية والمعلول. هاي السنخية توجد أن إذا كانت العلة واحدة المعلول واحد، علة متعددة المعلول متعدد. فالواحد لا يصبر منه إلا واحد، والواحد لا يصبر إلا من واحد. فهنا الشرط متعدد بمتعدد خطاء الجدران وخطاء الأداء، فكيف يصبر من المتعدد واحد؟ فلابد أن نعيد هذا المتعدد إلى واحد حتى يصبر من الواحد وهو الجامع واحد وهو تقصير الصلاة، حتى لا تحصل منافاة مع هذه القاعدة العقلية. هذا إذن الوجه يصير بمقتضى العقل والاختيار كل وجه الرابع، وبمقتضى العرف يكون الرابع. أنا على الترتيب الرابع. الثالث وين؟ جعلت العطف بوين؟ ها العقل، العقل يرى الرابع. أي نعم، هذا اشتباه. نعم، فبعد هنكمل ونشوف سنحش لعبنا بسا فلن يصنع إذن وصنع إلى هذا الشيء. لكن يعقب المصنف بقوله لفظهم لفظهم وجود الوجه الأول ما تفضل به جناب الشيخ من أن هاي القاعدة العقلية إنما هي في التكوينيات في العلة والمعلول اللي هي من الأمور التكوينية، ونحن هنا في الشرعيات التي هي أمور اعتبارية. ما المانع أن المعتبر يعتبر لنتيجة واحدة أكثر من سبب. هل ليست أمور تكوينية؟ صح في العلة والمعلول لأمور تكوينية يمكن أن تأتي هذه القواعد العقلية. نحن نتكلم في الأمور الشرعية التي أمور اعتبارية بيد المعتبر. فما الظاهر أن الشارع المعتبر يجعل للجزاء الذي هو التقصير أزيد من خفاء الجبران وخفاء هذا؟ فهذا استعمال للقاعدة في غير محلها. هذا الوجه الأول لفهم. الوجه الثاني لفهم هو إرجاع الوجهين الرابع والثاني إلى وجه واحد، وهو أنه كلاهما واحد، سوى أنه على كل من ناتل نحن نختار ما يقول المصنف. هذا سنؤجله. إذن ما نحتاج أن نقرأ التقرير لأن المطلب واضح، ما يحتاج إلى تقرير. الأمر الثاني أي التنبيه الثاني، تنبيهات، إنه إذا تعدد الشر، مثل إذا خفي الأذان فقصه وإذا خفي الجدران فقصه، أمثلته كثيرة بالفقه. إذا مثلا بلت فتوضع، إذا أحدثت فتوضع، إذا على أسباب الثلاث موجبات، إذا نمت فتوضع. شوف الجزاء واحد لكن الشرط متعدد، أمثلته بالفقه إذا كثيرا. إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر، هذه إذن الشرط متعدد، خفاء الأذان وخفاء الجدران والجزاء واحد. قال فإذا لم نقل بأن الجملة الشرطية لها مفهوم لا إشكال، نحن والمنطوق كل منطوق يكون كلامه بمعزل عن الآخر، لكن يقول فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم ولا ينشأ الإشكال. لا يقلنا بأن الجملة الشرطية لها مفهوم راح يتنافى ويتعارض مفهوم كل منهما مع منطوق الآخر، مفهوم كل منهما ظن بإطلاقه بسعته، وإلا هو بذاته فإنه ما إذا خفيت الجدران فقصر، يعني إذا لم تخفى فلا تقصر. شو لتناتيها مع إذا خفي الأذان؟ بس بإطلاقه، لأن إذا لم تخفى الجدران فلا تقصر، يعني سواء خفي الأذان أو لم يخفى، فيه إطلاق المفهوم، فإطلاق المفهوم يتنافى مع منطق. فحينئذ قال لابد من التفرق ورفع اليد عن الظهور، لابد من شكل من أشكال التفرق حتى نرفع هذا التنافي. قال وهنا أربع حلول مطروحة بغض النظر عن ما هو المختار. الأول قال بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، نلقي مفهوم كل منهما على سعته، إذا لم تقصر جدرا فلا تقصر سواء، وهي سواء نلقيها، نضيق دائرة هاي السواء ونرفع منها حصة اللي ما تتنافى مع منطوق الآخر. قال بتخصيص وتضييق دائرة المفهوم كل منهما، تخصيصها بلحاظ ماذا في ضوء ماذا، قال بمنطوق الآخر. طبعا لأن لماذا وتخصص الطريق العكس، لأن المنطوق أقوى ظهورا. قد تسألنا ما هو الوجه وخصص منطوق كل منهما بمفهوم الآخر؟ لا، المنطوق أقوى ظهورا، وتعودنا في مباحث الظهورات والألفاظ نقدم الخاص على العام، لماذا يقدم الخاص على العام؟ لأن أقوى ظهورا، وهنا المنطوق كأنه بمثابة النص والمفهوم بمثابة الظهور، ومتى ما تعارض ظهور مع نص نقدم النص على الظهور، فهنا المنطوق نص والمفهوم ظهور، ومتى تعارض ظهور مع نص نقدم النص على الظهور. قال إما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فإن ليستكن النتيجة، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين معا، حينئذ راح يكون كل منهما كأنه علة مستقلة، إذا خفيت الجدران قصر وإذا خفي الأذان قصر، فإذا متى ما تقصر؟ إذا لا خفيت الجدران ولا خفي الأذان، فينتفي وجوب القصر عند انتفاء الشرطين، لأن كل منهما شرط لإنتاج الجزاء. فإذا متى الجزاء ما يتحقق، أو قل متى ينتفي الجزاء؟ عند انتفائهما معا، وهي نتيجة الأول، بينما نتيجة الوه إذا انتفى واحد منهما شاكل انتفاء الجزاء، بينما نتيجة الأول ما ينتفي الجزاء إذا انتفى معا. فهذه هي النتيجة. الوجه الثاني لرفع التعرض قال أما برفع اليد عن المفهوم فيه أصلا كل المفهوم نرفع اليد عنه، نقول له الجملة الشرطية لها مفهوم ولها الجملة الشرطية لها مفهوم. تختلف ماذا؟ اي طبعا، لان هو قال بناء على كوني لهما مذكور. اي طبعا، لكن له يمكن الاجابة عنه، شلون التعارض المستقر وغير المستقر، يعني التعارض المستقر واكو تعارض بالبداية، بس احملنا مرجحات التعارض فاجلنا التعارض. ونقدر ندافع عنه بج، يعني هو لأول وهلة بدوا لا مفهوم، لكن لما حصل التعارض والتنافي جيت لحل التعارض رفعت يدي عن المفهوم، يعني أولا وبالذات لها مفهوم، لكن ثانيا وبالعرض بسبب التعارض رفعت اليد عن المفهوم، حتى لا مثلا أنه وقعوا في الخلف، بينما هو بنى كل وجوهه على أن الجملة الشرطية لها مفهوم، يأتي هنا في الوجه الثاني يقول مرفع اليد عن المفهوم، هذا خلف بناء بالأول. فندافع عنا إذن بهذا الدفاع. قال وأما برفع اليد عن المفهوم فيهما فلا دلالة لهما حينئذ على عدم مدخلية شيء آخر. إذا خفيت الجدران فقصر، إذا خفي الأذان فقصر، بقيت الباب مفتوحة إلى أن أي أمور أخرى أي شروط أخرى تأتي ويكون الجزاء فقصر. ما دام ألغيت المفهوم تبقى المسألة مفتوحة، إذا خفيت الجدران فقصر، إذا خفي الأذان فقصر، إذا سافرت بعد الظهر فقصر، إذا كانت سفرت كذا فقصر. ما دام الجملة ليس لها مفهوم بقيت الباب مفتوحة لأي شرط يمكن أن يضاف. قال هذا هو الفرق الوجه الثاني والأول. الثاني لما ألغيت المفهوم فما أكد عد دليل على انتفاء مدخلية أي شرط ثالث لإنتاج الجزاء، بقي الباب مفتوح لمدخلية أي شرط جديد. شنو المعنى؟ بينما على الأول اللي كان لها مفهوم كل مفهوم كل واحدة مثل تنفي وجود علة أخرى. الأولى إذا خفيت الجدران فقصر، يعني إذا لم تخفي فلا تقصر. شوف الغيت كل احتمال مدخلية شرط آخر، اجيت بمنطق الآخر ضيق السؤال قلت يا ترى أطعتكم شرط ثاني وهو منطق الآخر قبلناه، بس بقي مجال لشرط ثالث ما بقي، نفيناه بالمفهوم. إذا خفيت الجدران فقصر، يعني إذا لم تخفي فلا تقصر. شوف ألغيت كل شرط آخر لوجوب التقصير، بس لا أستاذنا جلت ما ألغيت كل شرط آخر، يعني الدليل الثاني يقول خفاء الأذان أيضا سبب للتقصير، تنازل بسرعة ترى أكو شرط ثاني وهو خفاء الأذان، بس يحتمل شرط ثالث ما يحتمل. فهذا الفرق الوجه الأول والثاني، أن الوجه الأول ينفي احتمال وجود شرط ثالث بالمفهوم ما يصير، وإنما بقى المجال مفتوح كل مفهوم بقى المجال مفتوح بس لمنطوق الآخر، ومفهوم الآخر بقى المجال مفتوح لمنطوق الأول، بس كلاهما اتفقا على أنه لا يوجد ثالث بالمفهوم ألغى الثالث. بينما الوجه الثاني لما قلت أرفع اليد عن المفهوم إذا ما عندك راح يكون نفي لوجه ثالث، وإنما إذا خفيت الجدران فقصر، إذا خفي الأذان فقصر، ما كنا في الوجه الثالث، يمكن أن يوجد شرط ثالث، إذا سافرت بعد الظهر فقصر، إذا كانت سافرت لغرض كذا فقصر، بقي الباب مفتوحا. هذا هو الفرق. يقول فلا دلالة لهما، هذول الدليلين المنطوقين على الوجه الثاني على عدم مدخلية شيء آخر ليس لهما مفهوم، فلا ينفيان شرطا ثالثا وعلة ثالثة، بخلاف الوجه الأول فإن فيهما الدلالة على ذلك. ليش؟ لأن كل منهما له مفهوم ومفهوم ينفي وجود علة أخرى، لكن لما ضيقناه باعتبار أكو دليل دل على علة أخرى اتفق هذول الدليلين على أن كل واحد ما ينفي الآخر، بس هم اتفق على نفي ثالث بالمفهوم. الوجه الثالث لحل التعارض، قال وأما بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر، الشرط كان مطلقا، الشرط يعني جملة الشرط، يقول إذا خفي الأذان فقصر، فالتعامل مع الأدلة أرجو أن شوية منكم يتفاعل معه، لأنه ما هو التعامل مع الأدلة طبعا يكون له مدخلية واضحة في الاستنباط، لأنك مبتلى بهذه التعارضات بين الأدلة مثلا وهذه النصوص اللي تكون أمامك، فالتعامل مع الأدلة المتعارضة وكيف تخرج بنتيجة منها مثل ذلك مطالب تكون نافعة ليس في المورد، وإنما تكون نافعة في أدوار عديدة. فإذا تربون عندكم هذه الذهنية أنه كيف نتعامل مع الأدلة عندما تكون بهالشكل. فالآن دليلين منطوق ما متعارض، بس مفهوم ثم متعارض، مفهوم كل منهما يعارض منطوق الآخر، فكيف أتعامل مع هذه الأدلة وكيف أخرج بنتيجة من مجموع هذه الأدلة. الآن صار وجهي الوجه الثالث يقول أن كل شرط الآن فيه إطلاق ومن ثم نشأ الإشكال. شلون أنت تقول إذا خفيت الجدران تقصر، يعني هيك الشرط له إطلاق؟ إذا كنت تمسكنا بإطلاق الشرط حينما قلنا ما الدليل على الانحصار، مقدمة الحكم ثلاث صياغات، واحدة من الصياغات التمسك بإطلاق الشرط. إطلاق الشرط هنا أدى تفيد منه، تقول جملتك إذا خفي الأذان تقصر، فإذا خفي الأذان جملة الشرط لها إطلاق. يعني إذا خفي الأذان سواء خفيت الجدران أو لم تخفي، مو بتشي شرط أخ مطلق، لأن لو أردت تستقيد لخيبت ليش أطلقت الشرط، بس اجعلت بس إذا خفي الأذان تقصر. لو كان مقيد لكان قلت إذا خفي الأذان بشرط خفاء الجدران تقصر، فما دام لم تقيد والمولى في مقام البيان والمورد قابل للتقييد إذا نتمسك بالإطلاق. فإطلاق الشرط في الجملة الأولى إذا خفي الأذان مطلق، يعني سواء خفيت الجدران أو لم تخفي. والدليل الثاني أيضا شرطه مطلق، إذا خفيت الجدران سواء خفي الأذان أو لم يخفي تقصر. فنشأت المشكلة من التمسك بإطلاقي الشرطين. فإذا قيدنا كل من الشرطين بحيث لا يتنافى مع الآخر، قلنا هيك راح تكون النتيجة، إذا خفي الأذان بقيد خفاء الجدران تقصر، وإذا خفيت الجدران بقيد خفاء الأذان تقصر. أرفع يد عن إطلاق الشرط، ما أبقى الشرط مطلق إذا خفي الأذان سواء خفيت الجدران أو لا، لا أرفع يد عن الإطلاق، أقول إذا خفي الأذان بقيد خفاء الجدران تقصر، وإذا خفيت الجدران بقيد خفاء الأذان تقصر. فما راح يصير مشكلة، وهذه نتيجتها يعني ماذا؟ يعني كل منهما جزء إلا في الجزاء مو علة تامة. رفعت يدي عن استقلالية كل من العلتين في إنتاج الجزاء، والنتيجة ما يعبر عنه راح يكون العطف بينهما بوه، يعني إذا خفيت الجدران وخفي الأذان تقصر، راح يصير ضمن مجموع العلتين يا الله ينتج الجزاء. فهذا هو الوجه الثالث. إذن قال وأما بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر، شوف قيدت وضيحت إطلاق كل منهما بلحاظ الآخر، فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معا، فالعطف بين العلتين تكون بوجه. فإذا خفيا معا فإذا خفيا وجب القصر، ما يحتاج أن يخفيا معا ما دام مجموعهما علة، إذا واحد من جزئي العلة إذا تخلف يتخلف الجزاء. فإذا خفيا وجب القصر ولا يجب عند انتفاء خفائهما. أتذكر الكلمة لأن بعضهم قالها عبارة المصنف ليست واضحة، لا هم ليست واضحة، ولا يجب عند انتفاء خفائهما ويتحقق خفاؤهما بخفاء أحدهما. ليس إذن في الجملة في الإرباب أو واحد يقول ليست دالة على مثل ما هذا قد يجب التقصير إذا خفي، ولا يجب التقصير عند انتفاء خفائهما، لا تريد يقول أن خفاءهما يتحقق باختفاء أحدهما ما دام مجموعهما خفاء الجدران وخفاء الأذان مجموعهما إلا لوجود التقصير. إذا واحد لا تخلف ما ينتج الجزاء، اللي يقول ولو خفي أحدهما. يعني الوجه الرابع قال وأما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما الجامع الكلي العنوان الكلي لهما، وليس خفاء الجدران بعنوانه الخاص هو العلة للتقصير، ولا خفاء الأذان بعنوانه الخاص، لا لا، وإنما الكلي هو السبب للجزاء، وهؤلاء أخذوا كمصادر وليس بعنوانه الخاص. لا يدل صح، بس ما يخالف مجموعهما إلا فإذا انتفى أحد جزئي المرتب ينتفي المرض. ليه؟ لا بس اقول ان لكي لا يحصل الاحراق ماكو حاجه ان ينتفي هم الرطوبه وهم هو هذا بيقوله. فيقول ان الجذب لا ليس هكذا. اقول ان احدهما كافل ان كلاهما يشكلان عله جزئي مركب. فنجيب مثالك الان حتى تطبقه هنا. النار لكي تحرق لازم اول المقتضي موجود وهو النار وثاني المانع مقتضي وهو الرطوبه. فاقول ان الاحراق ينتفي بانتفائهما لكن مو الا انتفائهما معا. واحد من الانتفاء كافل اثنين جزئي عله. فهنا من مجموع خطاء الجدران وخطاء الأذان علة للتقصير. فإذا لا يجب التقصير يقول لا يجب التقصير عند انتفاء خطائهما. بس حقا بالانتفاء مو الذي كلاهما ينتفيان. واحد الانتفاء كافي لأن على الوجه الثالث العلة مجموعهما. واحد الانتفاء كافي مو يعني يلزم وجود الآخر. لعل بياني مكان واضح. الوجه الرابع قال وأما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينما بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص وإنما بل هو بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان. فالعنوان كل جامع لهما هو هذه العلة الواحدة فقط. أما هذه لم تأخذ بعنوانها الخاص كخطاء جدران كخطاء أذان لم يؤخذ أخذت كمصادق للعنوان كلي. قال النتيجة أربع أقوال ما هو مختارك؟ قال ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني كما أن العقل ربما يعين هذا الأخير. لماذا يختار العرف الوجه الثاني؟ لأن العرف يقول لا يكون للجملة الشرطية مفهوم إلا اجتمعت أربع خصائص واحدة منها تكون العلة منحصرة وهنا العلة غير منحصرة لوجود أكثر من علة للجزاء فلا يكون للجملة الشرطية مفهوم. العقل لماذا يرى الرابع للقدرة العقلية التي تقدمت الواحد لا يصير من لا واحد والواحد لا يصير إلا من واحد كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه الأخير بملاحظة أن الأمور المتعددة هنا عندي أمور متعددة وخفاء الجدران وخفاء الأذان أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة وهنا مختلفة طبعا خفاء الجدران وخفاء الأذان لا يمكن أن يكون كل منهما مؤثرا في واحدة فإنه لا بد من الربط الخاص والسنخية كما يعبرون بين العلة والمعلول وإلا لأنتج كل شيء إذا ماكو علية وربط خاص ماكو سنخية وربط خاص ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد وهو الجزاء هنا أي وجوب التقصير مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان أي بما هما بعناوينهما الخاصة بما هما اثنان متباينان ماشي فلا بد هالاثنين ما تبقيهم بما هما اثنان وإنما ترجعهم إلى واحد حتى يبقى واحد وهو الجامع الكلي هو الذي ينتج واحدا وهو وجود التقصير لا تبقيهم متباينان بما هما اثنان الاثنان بما هما اثنان لا يصير منهما واحد بما هو واحد ولذلك ايضا لا يصدر من الواحد الا الواحد كما لا يصدر الواحد الا من الواحد لا يصدر الواحد الا من واحد عكسها ايضا يلتزمون به فلا بد اذا من المصير الى ان الشرط في الحقيقة واحد وهو المشترك الجامع الكلي حتى لا نصدم مع هذه القاعدة العقلية وهو المشترك بين الشرطين بعد البناء يقوم على امرين اولا رفع اليد عن المفهوم وهو الوجه الثاني الذي اختاره وبعد البناء على ماذا البناء على بقاء اطلاق الشرط في كل منهما هذا حتى رد على الوجه الثالث اذا فالتزم بالوجه الثاني ورد الاول ورد الثالث قال على حاله وان كان بناء العرف والاذان العامية على تعدد الشرط وتأثير كل شرط بعنوانه الخاص يقول هذا الوجه العقلي وان كان الاذان العامية على كل لا تساعد عليه اذا يقول فتهم وقد بينا وجه فتهم اللي هو ان هذه قاعدة عقلية يمكن ان تأتي في التكوينيات العلة والمعلول أمور تقنية، أما هنا الشرعيات فهي أمور اعتبارية. نؤجل هذا الوجه البسيط إذن وهو الوجه الخامس بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.